بسم الله الرحمن الرحيم.
لماذا ينتكس الملتزمون في الصيف؟
شعارات، شعارات تحتاج الى ان نقف معها وقفة.
لماذا؟
هيا بنا نقتل الوقت،
هيا بنا
نضيع الوقت.
عندي فراغ،
لا سيما في الاجازة الصيفية، لا ادري فيما اقضي وقت الفراغ. استثمر ذلك الفراغ في طاعة الله سبحانه. المسلم يا اخواننا لا يعاني من وقت فراغ، ليس عنده هذا فقط، انما عنده اوقات يستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى.
لا تغترر بدار لا بد من الرحيل عنها، ولا تخرب دارا لا بد من الخلود فيها. فغدا يرجع الحبيبان، حبيبك من اهلك يقسم حبيبك من مالك.
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.
لماذا ينتكس الملتزمون في الصيف؟
ما هذا الذي نسمع؟ قال رجل للأحنف ابن قيس، قف أكلمه. قال له أمسك الشمس، عصر العقارب، الزمن، الزمن.
تكره الموت لأجل ذنوبك وتقيم على ما تكره.
هي الساعات تخترم الأماني وتدني في تسربها الأوانا، وتستدعي من الواعي بدارا وإعدادا ليستبق الزمان.
أدركت أقواما كان أحدهم أشح بوقته منه من درهمه ودينار.
عبد الله،
حدثنا عن حالك مع الدنيا.
عبد الله،
ذهبت إلى المصيف يا رب لأنظر إلى العورات والمنكرات، وقطعت الرحلات، وسهرت الليالي في معصيتك يا رب. ماذا تتقول؟ ماذا تتقول؟ سيسألك الله، والله يقول:
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.
هي الساعات تخترم الأماني وتدني في تسربها الأوانا.
أقول الشبابين في هذه المرحلة لا بد أن تنتج وأن تسأل نفسك: ماذا أقدم أنا وماذا أحصل؟ أما أن تعيش عالة، أن تعيش عالة تنتظر من ينفق عليك، فهذا محال منقول.
لماذا ينتكس الملتزمون في الصيف؟
إن الأجل يأتي بغتة. عند ذلك يا عبد الله تنادي على الأولاد، تنادي على الزوجة. لا أحد، الأجل يأتي بغتة، فراجع الحسابات، سو الأمور وأنت في حال الصحة. الآن اخذ الديون، تحلل من المظالم. إذا نمت قل: هذه آخر نومة، لا أقوم بعدها. هل تنام على طاعة أم تنام على معصية الله؟
الساعات تستلم الأماني وتدني في تسربها الأوانا، وتستدعي من الواعي بدارا وإعدادا ليستبق
الزمان. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز:
لماذا ينتكس الملتزمون في الصيف؟ لفضيلة الشيخ أسامة سليمان. والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ خلقنا من عدم، وأطعمنا من جوع، وكسانا من عري، وهدانا من ضلال، وعلمنا من جهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فصاحب الفضل علينا هو الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا
ويذل عزيزا ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، مستو على عرشه بائن من خلقه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من شيء يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شيء يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الإنسان يمر برحلة في هذه الدنيا، تبدأ هذه الرحلة منذ أن ولدته أمه وتنتهي إلى ساعة موته وفراقه لها. هذه الدنيا أو هذه الرحلة يطلق عليها العلماء اسم العمر أو الأجل. وأعظم نعمة أنعمها الله على العبد والإنسان هي نعمة الوقت. تراه عند العقلاء هو أغلى شيء، وتراه عند السفهاء هو أرخص شيء. ومن ثم نسمع أقوالا تتردد بيننا من الشباب ومن الشيوخ، شعارات تحتاج إلى أن نقف معها وقفة، منها هيا بنا نقتل الوقت، هيا بنا نضيع الوقت، ثم آخر يقول عندي فراغ، لا سيما في الأجازة الصيفية لا أدري فيما أقضي وقت الفراغ. والأمة الباطلة العاطلة الراكدة هي التي يكون هذا شعارها. ولذلك حديثنا يحمل هذا العنوان: الوقت بين حرص السلف وتفريط الخلف. الوقت فيه يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما معنى ذلك؟ أي بعد الصحة مرض، وبعد الفراغ شغل. كثير من الناس لا يستثمر حال الصحة ولا حال الفراغ. مر رجل من السلف بشباب يلعب، كما سأتحدث عن مضيعات الأوقات في وقتنا المعاصر، هذا عنصر في اللقاء، كيف نضيع الأوقات. فوجدهم يلعبون ويمرحون، قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: أوقات فراغ نضيعها في اللهو واللعب. قال: ما هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال له ربه: فإذا فرغت فانصب. والمعنى إذا جاءك الفراغ استثمر ذلك الفراغ في
طاعة الله سبحانه. المسلم يا اخوانا لا يعاني من وقت فراغ، ليس عنده هذا مفتقد، انما عنده اوقات يستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وسترون اليوم عجبا من حال السلف في استثمار الوقت. الامر الذي نفع ابو عبد الله البخاري الحافظ البخاري حينما كان ينام بعد العشاء، يقول ابن كثير كان يستيقظ في الليلة اكثر من 20 مرة. كيف يستيقظ ليه؟ يشاهد الفضائيات، يسهر على المسرحيات. اين تقضي هذا المساء؟ في سهرة كروية؟ لا، يستيقظ 20 مرة كلما جاءه خاطر في معلومة او في حكم فقهي، قام من النوم وكتب الحكم قبل ان ينساه. سبحان الله العظيم. وكان رجل من تلاميذ الامام مالك يأتي اليه في السحر الوقت متأخر حتى يسمع منه. ففي يوم جاء متأخرا فجلس على باب الامام فغلبه النوم، نعم، على باب الامام مالك. فخرج مالك وتخطاه، فجاءت جارية سوداء وقالت: قم يا بطال، ان الامام له اكثر من 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. لا اله الا الله. وكان ابن عقيل من ائمة الحنابلة كما يقول ابن تيمية في ترجمته، يأمر زوجته بقوله: اهرس الطعام هرسا، لا تطبخيه، اهرسيه. قالت: لما؟ قال: لاني وجدت المسافة بين بلع الطعام وبين مضغه قدر قراءة 50 آية من كتاب الله. ما هذا الذي نسمع؟ وقال رجل للاحنف ابن قيس: قف اكلمك، اريدك. قال له: امسك الشمس، عطل عقارب الزمن على المسير وعلى الانقضاء، فان من خصائص الوقت كما سنرى ان الذي مضى منه لا يعود. ولذلك قسمت هذا اللقاء الى عناصر جملة. اولا خصائص الوقت، ما هي خصائصه؟ ثانيا الوقت في القرآن. ثالثا الوقت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا حال السلف مع الوقت. خامسا مضيعات الاوقات عندنا. سادسا اللهو المباح. سابعا التسويف وآفات التسويف. خامسا واخيرا ضوابط اللهو. تاسعا او ثامنا واخيرا ضوابط اللهو المباح. في جملة اقول من خصائص الوقت ومن اهميته كما ترى، ان عبدا عند الحديث البخاري قتل 99 نفسا، ثم جاء الى راهب يسأله عن التوبة فاغلق في وجهه الباب فقتله فاتم به 100. حديث البخاري. هذا الرجل اسرف على نفسه في عمره، وكم منا من اسرف على نفسه، لكنه عاد في وقت قصير يريد ان يعود وان يتوب الى الله. انظروا الى عظم الوقت والى اهميته. فجاء الى عابد كما الى عالم كما في الحديث، فاخبره بشروط التوبة فتاب. كل ما عمله انه تاب فقط، لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، انما عزم على التوبة وتوكل على الله لينفذ تلك الشروط، واقلع عن قريته الظالمة. في طريقه الى قرية صالحة جاءه ملك الموت فقبض روحه. السؤال الان الذي يبين اهمية الوقت، المدة الزمنية التي تاب فيها هذا الرجل الى الله عز وجل بالنسبة لعمره الماضي، وقت قصير جدا، لكنه كان سببا في دخوله الجنة. ولذلك في الحديث
أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا قبل إسلام، فأسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد إسلام مباشرة، دخل الغزوة فقتل شهيدا، يعني بين وقت إسلامه وبين دخوله وقت قصير جدا، فمات شهيدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل قليلا، انظروا إلى همة الوقت أيها الإخوة. وفي ذلك يقول الحسن البصري منبها: أدركت أقواما، يعني عاصرني أقواما، كان أحدهم أشح بوقته أو أحرص بوقته منه من درهمه ودينامه، لأن الوقت إذا مضى لا يعوض، أما الدينار والدرهم يعوض بالطبع. ولذلك يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مر يوم مر بعضك. اليوم الجمعة سيمر، هذا اليوم لن يعود أبدا إلى يوم القيامة، ولكنك ستسأل عنه بين يدي الله. لذلك لم يتحسر أهل الجنة والمؤمنون على شيء في الآخرة، تحسرهم على وقت مضى دون أن يشغلوه بطاعة الله. وقت أوقات ثمينة. أقول من خصائص الوقت أنه قصير جدا، يمكن أن يعيش الإنسان 70 سنة أو 60 سنة وتسأله: ما حالك مع الدنيا؟ يقول: الدنيا كأنها مرت في لحظة. ولذلك سئل نوح أطول الأنبياء عمرا: حدثنا عن حالك مع الدنيا. قال: كأني دار دخلت من بابها وخرجت من الباب الآخر. ولذلك ربنا يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. واسألهم الله: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. سبحان الله، فهو سريع الانقضاء. ولذلك في حديث الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. إن العاقل الذي يتأمل في تلك القضية ويعد دراسة جدوى للوقت يجد أن هذا العمر يعني محصلته قليلة. إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يخبرنا أن إنتاجية العامل المصري 27 دقيقة من مجموع عمل الساعات، وباقي الأوقات يقضيها في أي شيء؟ في الحديث عن المباريات، في اللهو، في الاستماع، في الإعراض عن عمله. هكذا عندنا الوقت هو أرخص شيء. ولذلك إخوة الكرام أقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك في 4 أحاديث. أولها: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله عن 4. عن أي شيء يسأل؟ فستسأل يوم القيامة: فهل أعددت للسؤال جوابا؟ وهل أعددت للجواب صوابا؟ ماذا ستقول لربك حينما يسألك عن عمرك؟ عن عمرك فيما أفنيت هذا العمر من لحظة الميلاد إلى لحظة الموت، ماذا تقول؟ تشاهد المباريات، قعدت ساعتين قدام مباراة، ذهبت إلى المصيف يا رب لأنظر إلى العورات والمنكرات، وقطعت الرحلات وسهرت الليالي في معصيتك يا رب، ماذا تقول؟ سيسألك الله. والله يقول: ولنسألن الذين أرسل إليهم نحن ولنسألن المرسلين، أي الرسل سيسألوا، كل رسول سيسأل، ثم يسأل الأتباع بين يدي الله سبحانه. عند ذلك لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، من الأربع سؤالان يتعلقان بالوقت. وفي مرحلة العمر مرحلة تسمى الشباب، وهي أخطر مراحل العمر، ولذلك تمنى القائل أن يعود الشباب، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. وأصحاب الكهف كانوا فتية، وأصحاب موسى كانوا فتية، بل إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم الكثير من الشباب الذين نشأوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يسأل عن عمره فيما أفناه، يعني العمر أفنه في أي شيء، وأنا أسأل أجبني أيها الشاب فيما أفنيت العمر. يقول القائل أفنيت عمري في التدريب للمباريات، أستيقظ على التدريب وأنام على التدريب. يقول القائل وأنا أفنيت عمري في التمرن وممارسة الموسيقى والعزف على الأورج. ورابع وثالث يقول في حل الكلمات المتقاطعة في جريدة الأهرام. ورابع يقول أفنيت عمري في الذهاب في الرحلات. تضييع الأوقات بهذه الطريقة عند شبابنا وعند شيوخنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وعن شبابه فيما أبلاه، هذه المرحلة العمرية الخطيرة. لماذا؟ لأنها طاقة يجب أن توجه وأن تستثمر في أي شيء، في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقولون عندنا أزمة سكان، وأنا أقول لا أزمة، إنما نحن نفتعل الأزمة. إن الموارد البشرية وإن السكان ثروة، يوم أن تكون ثروة منتجة فعالة تحول البلاد إلى نعيم وتنتج لا تستهلك، إنما هذا شعار الكسالى الذين لا يملكون العمل كقيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل القيام قيام داود، كان يقوم عليه السلام نصف الليل وينام ثلث الليل عليه السلام ويقوم سدسه. وفي هذا أيها الأحباب كان داود يأكل من عمل يده، يعمل بيده. لهذا أقول لشبابنا في هذه المرحلة لا بد أن تنتج وأن تسأل نفسك ماذا أقدم أنا وماذا أحصل. أما أن تعيش عالة تنتظر من ينفق عليك فهذا محال منفوض. وعن علمه ماذا صنع به أو ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حينما يسأل مدخن السجائر فيما أنفقت الأموال، يقول بقى جبت إيه عربة مرلبون بسبعة جنيه وواحدة سوبر بتربعة، وعلى المسكرات والمخدرات أنفق، ثم قطعت تذكرة في سهرة حمراء بمئة جنيه، هل سيحاسبه ربه عن هذا المال أم لا؟ ثم انظروا إلى الحديث الآخر الذي رواه أحمد في مسنده، اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم ده غنيمة. ولذلك كان حال السلف حينما يسألوا ما هو أصعب الأوقات على نفسك، يقول ساعة أكل فيها الطعام. لماذا؟ لأن عند تناول الطعام يمنعني ذلك عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وعن العباد. كان أبو هريرة يسبح الله في اليوم حوالي ما يقرب من 12,000 مرة 12,000 مرة. وعد للامام مالك وابو حنيفة في اليوم الواحد 200 ركعة من النوافل، 200 ركعة. ولذلك سئل احد السلف لماذا تسبح الله اكثر من 10,000؟ قال ليقابل او لتقابل حسنات ذنوبي. سبحان الله العظيم. اما نحن نضيع الاوقات كما سنرى بعد قليل في فضول الكلام وفي فضول الطعام وفي فضول النظر وفي فضول النوم وفي المخالطة وفي المحرمات التي حرمها الله علينا. اغتنم 5 قبل 5، اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك او سقمك وفراغك قبل شغلك، يعني قبل ان تنشغل اغتنم هذا الفراغ. ولذلك روى الحاكم والترمذي وحسن الترمذي هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال 7. وكلمة بادروا بالاعمال يعني طوع الوقت في هذه الاعمال قبل ان تأتيك هذه الامور 7. هل تنتظرون الا فقرا منسيا؟ فالفقر ماذا يصنع بصاحبه؟ ينسيه نفسه. اذا كبر تكبيرة الاحرام في الصلاة فيما يفكر في الالتزامات التي عليه من المال، انه لا يقوى على سداد الايجار ولا المصاريف ولا الفاتورة، فينشغل بها عن الطاعة والعبادة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ماذا؟ اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. ولماذا قرن بين الكفر والفقر؟ لان الفقر قد يؤدي الى الكفر. هكذا ايها الاحباب، يخطئ من يقول ان النبي كان فقيرا صلى الله عليه وسلم. لا، النبي كان اغنى الناس، ولكنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. فقد اخرج البخاري في صحيحه، انظروا، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي باصحابه جماعة، وفي الصلاة تذكر ان عنده تبر، يعني ذهب غير مصنوع من مال الصدقة الذي اتاه وهو ينفقه على مصارفه التي بينها الله، تذكر هذا في الصلاة. بعد ان سلم كان من عادته عليه الصلاة والسلام ان يجلس قليلا في مصلاه يستدير بوجهه الى اصحابه ويردد اذكار ما بعد الصلاة ويجلس. بعد ان سلم قام وتخطى الرقاب واسرع الى حجرته والى بيته سريعا، ثم انفق ذلك القدر من التبر، امر باخراجه الى مصارفه وعاد مسرعا وجلس في مكان صلاته. الصحابة تعجبوا فنظر الى وجوههم وقال لعلكم تتساءلون ما الذي صنعت ولما غيرت، تتساءلون هذا السؤال؟ فاومأوا بنعم، فقال صلى الله عليه وسلم بينما انا اصلي تذكرت تبرا من مال الصدقة فخشيت ان يقبضني الله ويسألني عنها لما حبستها عن الفقراء والمساكين. ما قال انتظر حتى اردد الاذكار، ان الاجل يأتي بغتة. عند ذلك يا عبد الله تنادي على الاولاد، تنادي على الزوجة، لا احد. الاجل يأتي بغتة، فراجع الحسابات، سو الامور وانت في حال الصحة الان، اقض الديون، تحلل من المظالم. اذا نمت قل هذه اخر نومة لا اقوم بعدها. هل تنام على طاعة أم تنام على معصية الله؟ أيها الشاب المضيع المسرف، ماذا تقول لربك إن قبضت على معصيته؟ فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ولذلك بعض السلف قبضوا وهم ساجدون لله رب العالمين، يبعثون يوم القيامة سجودا. فماذا يصنع العبد إن قبض على معصية الله؟ يفضح على رؤوس الأشهاد والقلائق. هل تنتظرون؟ قلت أن الحديث حسنه الترمذي وضعفه البعض، لكننا نستدل بتحسين الترمذي في سننه. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا؟ الغنى دائما يضغي صاحبه، يجعله يقترف. من الذي يذهب في الصيف إلى الرحلات الصيفية ويقضي الأجازة هناك وينفق الآلاف؟ الفقراء، الفقراء يبحثون عن زادهم وعن طعامهم. أما الأغنياء فينفقون الأموال في طاعة في معصية ربهم سبحانه وتعالى. أو فقرا مضغيا، قال صلى الله عليه وسلم، أو مرضا مفسدا. فلو انتقلنا الآن بمسجد الهدي المحمدي بكل من فيه إلى مستشفى القلب هنا في إمبابة، وسألنا المرضى ماذا تتمنون، لقالوا جميعا: نتمنى أن نصلي معكم الجمعة، نتمنى أن نذهب إلى بيت الله، نتمنى أن نحضر دروس العلم، نتمنى أن نقرأ القرآن، بل أتمنى أن أقضي حاجتي دون معاناة. فأنت الآن في حال الصحة يا عبد الله، فكيف تضيع وكيف تسرف؟ مسكين، والله إنك مسكين. أقول: أو مرضا مفسدا. الصائم إن لم يستطع الصيام، مريض المعدة أو مريض الكلى، يقول له الطبيب: اشرب سوائل باستمرار، أنهاك عن الصيام. أما صاحب الصحة يصوم لربه سبحانه. ولذلك جاء في الحديث وهو صحيح أن رجلا مات قبل أخيه، مات وآخر أخره الله عز وجل، أخر، فدخل الثاني الجنة قبل الأول، فسأل الأول: كيف؟ قال الله له: ألم يصم رمضان بعدك؟ إن صيام رمضان نعمة على العبد، إن أدركك تلك النعمة يجب عليك أن تغتنم هذه النعمة. عاشوراء، عرفة، ليلة الجمعة، أيام ذي الحجة، شوال، شعبان، المحرم، تلتقط الطاعات، تحافظ عليها، لا تضيع ولا تسرف. هذا الحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيها الأحباب، قال صلى الله عليه وسلم: أو هرما مفندا أو مفندا. ما معنى هرما؟ يعني كبرا. ويقول الله: ومن نعمره ننكسه في الخلق. ما معنى الآية؟ من عمره الله، يعني عاش إلى 80 أو 90، رد إلى مرحلة صباه، ربما تبول على نفسه، وربما احتاج إلى من يصطحبه إلى مكان قضاء الحاجة، وربما لا يستطيع أن يأكل بل يطعمونه ويأكلونه في هذا العمر. ولذلك جاء في الأثر أن رجلا شابا يحمل أمه المريضة القعيدة بعد الكبر، تقدم بها العمر، فسأل عمر ابن الخطاب عن حاله مع أمه، قال: يا عبد الله، أنت الآن تحملها وتتمنى لها الموت، وقد كانت تحملك وتتمنى لك الحياة. فرق كبير كبير. ربما يقوم الشاب منا على خدمة أبيه في حال شيخوخته، وبعد مدة زمنية يقول يا رب ارحبي وارحني. كيف يريحه؟ هو يعتقد ان موت الاب يريحه من هذا العناء، يتمنى الحضور له ان يموت ليستريح. فالهرم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ما انزل الله داء الا وانزل له دواء. الا الهرم يعني ايه؟ الشيخوخة ليس لها علاج. شد وشك، برضو الاجهزة تعمل بكفاءة، تقل الانتاجية، ضيق او غير المشيبة في رأسك، لن تستطيع ان تعود الى الوراء. وفي هذا قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام: ليتني اكون جذعا اذ يخرجك قومك. يعني يمكن ليتني اكون شابا، وهذا مستحيل. يقول عليه الصلاة والسلام: او الدجال فشر غائب ينتظر، او الساعة فالساعة ادهى وامر. اقسم ربنا بالوقت لأهميته، فقال: والضحى والليل اذا سجى، وقال: والعصر ان الانسان لفي خسر، وقال: والفجر وليال عشر. ثم قال في عظم الوقت: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. وللحديث بقية ان شاء الله. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعل الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله اعذر الى رجل ابقاه في دنياه 60 سنة، ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اعذر الله الى رجل مد في اجله الى 60 سنة، ابقاه في هذه الحياة اعذر اليه. ومن ثم نبينا عليه الصلاة والسلام نبهنا الى هذا في اكثر من حديث. ايها الاخوة الكرام، اقول: ومن افات استغلال الوقت التسويف. سوف صلي، سوف اصلي بعد ان اتقدم في العمر قليلا، لسه قدامي كثير. تحجبي لما اتزوج، سوف احجب، وبعد الزواج بعد الانجاب، وبعد الانجاب بعد ان ازوج ولدي سوف. فهي مطية الشيطان وانت لا تدري يا عبد الله. ولذلك ان من مقت الله للعبد، من غضب الله عليه، ان يجعله يسوف تسويف هذا. ولذلك اليهود عليهم من الله اللعائن، ماذا قال الله في حقهم؟ قال الله: ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر كم سنة؟ 1000 سنة. طب هل 1000 هنا مقصودة لذاتها؟ لا، العدد هنا لا مفهوم له. فالعدد في بعض الآيات والأحاديث يضرب لليه؟ للكسرة فقط. ولذلك في حديث البخاري: لما مات عبد الله بن سلول رأس النفاق في المدينة، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله وكان مؤمنا الى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، اعطني قميصك لأكفن به ابي لعل الله يشفع له. فاذا بالنبي يأتي بقميصه شفاعة لهذا الولد الصالح، فيأتي الولد بعد تكفين الاب بكفن ابيه وبنعشه ويضعه في المسجد. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويصف الصحابة ويريد أن يصلي عليه، فيقف عمر بين النبي والقبلة معترضا: أتصلي عليه يا رسول الله؟ وقد قال: لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجنه الأعز منها الأذل. وأتصلي عليه يا رسول الله وقد طعنك في زوجك ورمى زوجتك بالزنا؟ أتصلي عليه يا رسول الله وقد فعل كذا وكذا؟ وظل يعدد ما صنع ابن أبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحي عني يا عمر، إن الله خيرني فاخترت. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، خيرني فاخترت، فاخترت أن أستغفر له. فنحى عمر جانبا، فأنزل الله بعد صلاة رسول الله على عبد الله بن أبي: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. هكذا نزل الوحي جليا واضحا في شأن الصلاة عليه. إن اليهود يتمنى الواحد منهم الآن أن يعمر أكثر من 100,000 سنة. لماذا؟ لأنه لم يقدم لله شيء. قال الله عز وجل: قال الله: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، رغم أنهم يؤمنون بالبعث، انتبه، ويؤمنون بالجنة اليهود، ويؤمنون بالنار. ما دليل على ذلك؟ وقالت اليهود وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يبقى يؤمنون بالجنة. قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. إذن يؤمنون بالنار ويؤمنون بالبعث والجزاء. فلماذا هم يحرصون على الحياة؟ من الذين أشركوا؟ الذين لا يؤمنون بجنة ولا بنار ولا ببعث. قال الله: ذلك بما قدمت أيديهم. فإنك حينما تذكر الرجل الكبير تقول له: رجل عنده 70 سنة، الموت علينا حق، واستعد. لك: لا، مش هموت، لن أموت أبدا. لماذا؟ لأنه ينظر في صحيفته فيجده ماذا يجد؟ الصلاة ضيعها، ولا يعرف للقرآن طريقة، يجد المعاصي سيطرت عليه، فإذا ذكر الموت بين يديه هرب من ذكره. ذلك بما قدمت يداه. لكن المؤمن يذكر الموتى ويذهب إلى القبور. مضيعات الوقت في زماننا فضول الكلام. وهذا حديث طويل، فحدث ولا حرج عمه. نتكلم غيبة، نميمة، كلام فيما لا يعني. هكذا أيها الأحباب، شهادة زور، متابعة الأعراض. أبو بكر يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، فماذا تصنع ألسنتنا بنا؟ فبالكلام أيها الإخوة تضيع الأوقات، في السهرات، على الطرق العامة، في الندوات. هكذا فضول النظر، تنظر إلى المحرمات، فضول المنام. بعض شبابنا لا يدري كيف يقضي الوقت، ينام، فإذا استيقظ نام، فإذا استيقظ نام. لماذا؟ لأن عنده أوقات لا يستطيع أن يشغلها بأي شيء. يخرج على الطريق العام، ينظر إلى هذه الفتاة، يمسك بالهاتف، يحدث أخرى، ثم بعد ساعات يبحث عن معصية جديدة. بل إن أعلن عن مباراة كرة قدم في يوم الجمعة الساعة 3، يجلس من بعد قبل صلاة الجمعة يقلب القنوات، يستعجل المباراة قبلها ب3 ساعات وبعدها ب3 ساعات، يقيم المباراة وكيف ضاعت الأهداف. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعضهم يمسك بالصحف يبحث عن سهرات الليلة وكيف أقضيها وكيف أضيع الأوقات. هكذا أيها الإخوة ضاع علينا الوقت وأصبح رخيصا زهيدا. فالله عز وجل له سنن في كونه. أيها الأحباب الكرام، أمران هامان أختم بهما. الأمر الأول، أفتى جمهور العلماء أن المساجد لا يجوز فيها الحج، حج الأماكن في بيوت الله لا تجوز، فالمكان الأسبق فالأسبق. أما أن يأتي الشاب مبكرة ثم يحجز عن يمينه ويحجز عن يساره لإخوانه الذين يأتون بعد ساعات، وإذا جاء آخر يريد أن يجلس في المكان قال له المكان محجوز. ليس عندنا في دين ربنا ما يسمى بحج المكان في بيت الله سبحانه. ربما يأتي الشاب مبكرا ويجلس في مصلاه ثم يريد أن يجدد الوضوء وقد جاء مبكرا، فحقه هذا المكان، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه، فإن الناس في الجنة تخرج للنظر إلى وجه الله على حسب تبكيرهم في صلاة يوم الجمعة. فبما تضيع. ابن مسعود سمع هذا الحديث فصلى الفجر في جماعة ثم ذهب إلى بيته واغتسل غسل الجمعة بعد الفجر ولبس ثوبه الأبيض ووضع الطيب وتسوك، ثم جاء مبكرا إلى المسجد فوجد رجلين سبقاه إلى بيت الله، فأخذ يبكي ويقول ثالث سلاسة يا عبد الله، وما ثالث سلاسة من الله ببعيد. يطمئن نفسه. هكذا يكون التسابق في فعل الخير أيها الإخوة. الأمر الثاني، أقول لكم إن رمضان على الأبواب، وإدارة المسجد قد كدست وخزنت في الطابق الأعلى من احتياجات اليتامى والمساكين لعدم ارتفاع أسعارها فيما بعد، فأنفقوا الآن على إخوانكم اليتامى وأنفقوا على المساكين والأرامل جزاكم الله خيرا. فرب جنيه تضع هذا الجنيه وتنساه يكون فيه نجاتك يوم القيامة. اتق النار ولو بشق تمرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعطي منفقا خلفا وأن تعطي ممسكا تلفا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين الإيمان في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الاحتضار شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، أمنا في أوطاننا، اغنها بحلالك عن حرامك، اكفها بفضلك عمن سواك، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك يا رب سلمنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.